بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه ومقاصده الحافظ بن حجر، الحافظ الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بفتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله تعالى. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا الباب ترجم له الإمام البخاري بقوله يعني باب المؤمن يخشى أن يحبط عمله دون أن يشعر، وذلك بارتكابه بعض الآثام، إما أن يفعل معاصية، وإما أن يترك واجبا، وكلها تؤدي إلى نقصان إيمانه ونقصان عمله. وقد يفعل شيئا من ذلك دون أن يكترث ودون أن يحس بنقص الإيمان، فيؤدي ذلك إلى أن يحبط عمله، يعني يزول ما عنده من الأجر من الأعمال الصالحة التي عمل، وتنقص دون أن يحس بذلك. وهذا فيه رد على المرجئة التي تدعي أنه لا ينقص عمل المؤمن، لا شيء ينقص عمل المؤمن، وأن من صدق أو أقر فإيمانه كامل وأجره كامل، وإيمانه لا ينقص مهما ارتكب من الآثام، فإن القاعدة التي عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الناس يتساوون في الإيمان، وأن إيمان الواحد منهم كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل كإيمان جبريل وميكائيل، هذا ما يرونه. ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الباب وبين فيه أن المؤمن ينبغي له أن يستشعر وأن يحس، لأن الأعمال غير الصالحة، وبأن الآثام التي يرتكبها العصاة ويرتكبها الفسقة تؤدي إلى إحباط العمل، بما هو معنى إزالته وإنهائه ومحوه. ولذلك ينبغي أن يكون حريصا على زيادة إيمانه. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وقفنا في الدرس السابق عند قوله المسلم.
نعم، هكذا قال، جاءت الرواية بالمسلم وفي بعض الروايات بالمؤمن، ذلك لأن الإمام البخاري رحمه الله يسوي بينهما، بين المؤمن والمسلم، وأن اللفظتين مترادفتان. نعم، كأن بين اللفظتين عموم وخصوص. نعم،
كذا في معظم الروايات. ولأحمد عند غندر عن شعبة المؤمن، فكأنه رواه بالمعنى،
يعني كأن أحمد رواه بالمعنى.
قوله فسوق، الفسق في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان،
يعني في عرف الشرع عند علماء الشريعة أن الفسوق أعظم من العصيان، لأن العصيان قد يطلق على مرتكب الصغائر، كل من عصى وارتكب إثما يقال له معصية وعصيان، وأما الفسوق ففي الغالب هو الوقوع في الكبائر، ارتكاب الآثام الكبيرة، صاحبها هو الذي يوصف بالفسوق. ولهذا لما جاء أن سباب المسلم فسوق، يعني معصية كبيرة، لذلك ينبغي أن يحترز الناس منها وأن يجتنبوها، فهي أبلغ وأعظم من العصيان وإن كانت دون الكفر. نعم.
قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان،
فبين أن أعظمها الكفر ويتلوها الفسق ويأتي بعدها العصيان.
ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق.
نعم.
ومقتضاه الرد على المرجئة، وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم،
لأن لما سأل أبو وائل سأل أو سئل
عن المرجئة
عن حكم المرجئة فبين أن مرتبتهم صعبة لأنهم في دائرة الفسخ، هم أعظم مرتبة من المعصية، وإن كان مرتبتهم لا تبلغ حد الكفر لكنها عظيمة، وخروج عن دائرة الطاعة، ولهذا يخشى عليهم إن تمادوا في دعواهم أن يقعوا في الكفر فتحبط أعمالهم. نعم.
كأنه قال كيف تكون مقالتهم حقا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا،
يعني هذا رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر المخالفة والسابة واللاعن لأخيه المسلم بلغ مرتبة الفسق.
نعم.
وهم يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فهذا فيه مخالفة لما بين النبي صلى الله عليه وسلم من حكم مرتكب الإثم. نعم.
قوله وقتاله كفر، إن قيل وهذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج.
هنا مسألة، وهي أن الخوارج يرون كثير من المعاصي ارتكابها كفر، ويحكمون على من يفعل تلك المعاصي بأنه كافر، ويستدلون بأمثال هذه الأحاديث، ولهذا حكموا على كثير من الصحابة رضوان الله عليهم بالكفر، لأنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر. لكن أهل السنة والجماعة لا يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، بل إنه مؤمن عاص ولا يسمى كافر إلا إن عمل عمل الكفار، وترك ما عليه أهل الإيمان، هذا هو الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يوم القيامة يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان أو مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان، ومن كان هذا حاله لا يسمى كافرا، لأنه تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث أورده البخاري ليرد به على المرجئة، لكن جعله بعض الخوارج دليلا لهم على أن مرتكب الكبيرة كافر. قالوا لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم أو المؤمن فسوق وقتاله كفر، وحملوا الكفر يعني أهل السنة والجماعة على أنه كفر دون كفر، لأن الكفر كفران، كفر يخرج عن الملة وهو الذي يقع صاحبه في الشرك أو في الجحود، في جحود الأوامر، فمن كان هذا حاله يوصف بأنه كافر. أما إذا كان ذنبه وإن كان كبيرة لكن بغير جحود كترك الفرائض، الزكاة، الصوم، الحج تهاونا، فإنه لا يكفر ولا يخرج عن الملة، لذلك يسمونه كفر أصغر وكفر دون كفر، ولا حجة فيه للخوارج لورود الأدلة التي تثبت أنهم من أمة الإجابة وأنهم لا يخلدون في النار، وإن عذبوا فيها وأمرهم موكول إلى الله جل وعلا لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
إن قيل وهذا وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فالجواب أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك،
يعني هذا من باب المبالغة في الرد عليهم، وصفوا بأنهم كفار. نعم.
ولا متمسك للخوارج فيه طيب، ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد،
لأن ظاهره يعني ظاهر استخدام لفظة الكفر غير مرادة،
لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح.
نعم. هنا لما كان الذنبان السباب والقتال بينهما تفاوت. فالقتال أفضل يعني فالقتال أشد من السباب. غاية السباب أن ينال الإنسان من الشخص ومن عرضه، لكن القتال يؤدي إلى أن ينال من جسده، سواء كان بالضرب أو كان بالطعن، وهذا قد يؤدي إلى القتل. فلما كان القتال أشد وصف بأنه كفر، ولما كان السباب أخف وصف بأنه فسوق. هذا هو الاستعمال الشرعي الذي استخدم اللفظين وميز بينهما بما يؤول إليه أمر وكل واحد منهما. نعم.
قال: ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد.
ولا متمسك للخوارج فيه.
حسن.
وليس متمسك.
طيب،
تعرف معناه ليش؟ لماذا قلنا لا متمسك؟ لأن لا النافية للجنس. وقولك إن قلت لا متمسك معناه نفي الوحدة،
لغته
يعني له أكثر من تمسك. في حين أننا نحن هنا ننفي جنس رأي الخوارج في هذا الباب، وهو ادعاء الكفر. لأن لا هنا
نافية
للجنس. النافية للجنس. نعم.
جزاك الله خير. ولا متمسك للخوارج فيه لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق.
عبر عنه بلفظ
بلفظ أشد
من
لفظ الفسق.
نعم.
وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة.
نعم.
مثل حديث الشفاعة
الذي دل على أن حديث الشفاعة فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة المؤمنين في العصاة وفي أهل الكبائر، فإنهم لو كانوا كفارا لا يقبل الله شفاعته، لأنه لا شفاعة للكفار.
أيوة.
وإنما الشفاعة تكون لأهل الكبائر. نعم. يعني ممن أقر بالإيمان ابتداء، وإن كثرت مخالفاته. نعم.
ومثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فدل على أن من دون الكفر
نعم يغفر
محل للعفو
نعم
ومحل للمغفرة فلا يخرج بمعاصيه عن دائرة الإسلام نعم.
قال وقد أشرنا إلى ذلك في باب المعاصي من أمر الجاهلية أو أطلق عليه الكفر لشبهه به
لشبهه به يعني لأننا شبهنا المعاصي معاصيه التي ارتكبها تشبه الكفرة لكن في الغالب
نعم.
إذا نحن عقدنا مشابهة ومقارنة وأوجدنا مشبه ومشبه به فإن العلة في المشبه أخف من العلة في المشبه به ولذلك قلنا في مرتكب الكبائر فاسق والخارج عن الملة كافر ففيه تشبيه بين الفسوق والكفر لكنه في الكفر أشد من الفسوق نعم.
قال لأن قتال المؤمن من شأن الكافر
يعني من طبيعة الكفار هم الذين نقاتلهم أما المؤمنين وأهل الإيمان عقوبتنا لهم إنما هي من باب إقامة الحدود من باب إقامة الحد فلو فرضنا أن عاص ارتكب معصية لنقول إنه أنكر وجوب الصلاة وقال لا أصلي واستتبناه وأبى أن يصلي وأصر وجحد وقال ليس الصلاة علي بواجبة فهذا نقتله كما نقتل الكفار لكن القتل هنا مختلف هنا نقتله حدا لأنه لا يزال نقتله حدا أما الكافر فقتله لكفره هذا على رأي الجمهور تارك الصلاة وإن كان عند الإمام أحمد رحمه الله يقتل كفرا لأنه بجحوده وبإنكاره وبرفضه يخرج عن الملة فيكون أحد الكفار يقتل لكن عند الجمهور من أوجب قتله بعد استتابته حيث لم يقطع بإنكاره وجحوده وإنما عدوه متهاونا فيحكمون بكفره حدا نعم.
وقيل المراد هنا الكفر اللغوي
وبعضهم قال إن المراد هنا الكفر اللغوي يعني على سبيل اللغة لا على سبيل الشرع
وهو التغطية
كفر بمعنى غطى ولذلك سمي الزراع بالكفار لأنهم يبذرون البذور ويغطونها. نعم.
لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق.
نعم.
قال: والأولان أليق بمراد المصنف.
والأولان
نعم،
اللي هو الرأي الأول والرأي الثاني.
نعم. أليق بمراد المصنف وأولى،
يعني هو الذي يتوافق مع ما اتجه إليه الإمام البخاري رحمه الله في التفريق بين رأي المرجئة وبين رأي الخوارج. نعم.
والأولان أليق بمراد المصنف وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث.
يعني الرأي الثالث اللي هو القول الكفر بمعنى التغطية، يعني الرأي اللغوي.
وقيل أراد بقوله كفر أي قد يؤول هذا الفعل،
قد يؤول هذا الفعل إلى الكفر،
أي قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر.
بشؤمه
إلى الكفر.
نعم. يعني هذه المعاصي التي يفعلها من يفعلها ويستمرئها ويستسيغها إلى أن يبلغ درجة الاستحلال فيها، فعندئذ تكون كفرا وتستحلها. نعم.
قال: وهذا بعيد وأبعد من حمله على المستحل لذلك.
وأبعد منه من حمل استحلال المعاصي وقال هي ليست بمحرمة، كمن استحل الزنا أو استحل السرقة، فإن هذا الاستحلال يخرجه عن دائرة الإسلام. نعم.
قال: لأنه لا يطابق الترجمة.
وهذا بعيد أن يراد به الإمام البخاري، أن يريد الإمام البخاري هذه المعاني، معنى الاستحلال أو الاستمراء الذي يؤدي إلى الاستحلال، وإنما أراد هو أنه كفر دون كفر. ولذلك ترجم لهذا في الأول حيث قال: ظلم دون ظلم، ومعصية دون معصية، ونحو ذلك. نعم.
قال: ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال.
نعم.
فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا.
نعم.
ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل، وقد بوب عليه المصنف في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
يعني هناك فرق بينهما مما يدل على أن البخاري لما ذكر هنا الفرق بين الفسوق والكفر أراد بالكفر هنا الكفر الأصغر أو كفرا دون كفر. نعم.
قال: ومثل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
أي هذا الحديث أيضا فيه لا ترجعوا بعضي كفارا، يعني مرتكبي كبائر مرتكبي معاصي تبلغ درجة الكفر الأصغر، الكفر الذي هو دون كفر. نعم.
ففيه هذه الأجوبة، وسيأتي في كتاب الفتن ونظيره قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، بعد قوله: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم.
كل هذه معاصي كبيرة، من يفعلها ويرتكبها يعمل عمل الكفار، لكن لما كان هذا الفعل ليس جحودا ولا إنكارا يكون في دائرة من ما يقع من المسلمين ولا يخرجهم من الملة.
فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا،
يعني على سبيل التغليظ بالمبالغة. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم:
لعن المسلم كقتله. نعم.
فلا يخالف هذا الحديث، لأن المشبه به فوق المشبه،
يعني هنا شبه اللعن بالقتل، كأنه سوى بينهما، لكن يقول هنا تشبيه مشبه ومشبه به، وغالبا ما يكون المعنى في المشبه به أعظم من المعنى في المشبه. نعم.
والقدر الذي اشترك فيه بلوغ الغاية في التأثير،
والقدر الذي اشترك فيه، يعني كل من اللعن والقتل مرحلة ودرجة عظيمة، إلا أنها في القتل أعظم. نعم.
والقدر الذي اشترك فيه بلوغ الغاية في التأثير، هذا في العرض،
وهذا في النفس. يعني اللعن غايته أن يؤثر في العرض، في عرض الإنسان.
نعم.
وأما اللعن فإنه يؤثر في نفسه، في جسده، ولذلك كان تأثيره في الجسد أشد من تأثيره في العرض. نعم.
والله أعلم. وقد ورد لهذا المتن سبب ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الصحيح.
وقد ورد
لهذا المتن،
نعم،
سبب ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر الصحيح.
أورد الإمام الحافظ ابن حجر هذا الحديث،
نعم،
حديث ثواب المسلم فسوق وقتاله كفر، في كتاب الفتن، وبين أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه جاء إلى جماعة من الأنصار وكان فيهم رجل كثير اللعن وكثير الاستهزاء وكثير التعدي على الناس، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما كان من الأنصار إلا أنه اتعظ وتجنب بعد ذلك الاستهزاء والشتم واللعن واستقام. فهذا هو سبب ورود هذا الحديث. هذا ما أشار إليه في كتاب الفتن، أورده يعني في الجزء 16. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو إن على الناس أن يحذروا وأن يتجنبوا المخالفات والمعاصي، لأنها قد تؤدي إلى إحباط العمل دون أن يشعروا. فأورد حديث أنس رضي الله عنه، أو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة في شهر رمضان، ويريد أن يبشر أصحابه بليلة القدر، يعني متى موقعها ومكانها، وفي أي الليالي تكون ليلة القدر. لكنه عندما خرج إليهم وإذا رجلان يتحاققان وذكرهم هنا أنهم يعني يتنازعان، فاشتغل الناس بنزاعهما ومحاققتهما ويتلاحيان، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهو تحديد موعد ووقت ليلة القدر. ولعل هذا تحقق فيه قوله: إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، فأنساه الله جل وعلا بيان هذه الليلة، وكان الموجب لذلك هو الملاحاة التي وقعت بين الرجلين. واستدل الناس به واستدل العلماء به على أن ارتكاب بعض الأخطاء أو الوقوع في بعض المخالفات أو المعاصي قد تزيل البركة وتمنع شيئا من الرحمة ولذلك كان الأولى والأنسب بالناس أن يتجنبوا الخصومة والنزاع، لأنه يفضي إلى تفويت كثير من البركة ومن مسائل التوفيق. لذلك لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع ووقت ليلة القدر، فكلفوا وشدد عليهم في البحث والتتبع، ولهذا قال لهم التمسوها في ليلة تاسع أو في تاسع ليلة
سبع
أو سابع ليلة أو خامس ليلة. ولا شك إن التماسها في هذه الأيام فيه من الصعوبة ومن الشدة فيما لو وفقوا إلى التماسها في الليلة التي أراد أن يخبرهم بها لكنه نسي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن الوقوع في بعض الشدائد وبعض الأخطاء وبعض المعاصي قد يضيع شيئا من الفضائل، فهو أشبه بمن يحبط شيء من عمله بالمخالفات التي قد يقع فيها. وهذا هو محل مناسبة الحديث للترجمة.
نعم. ثم قال المحقق: طرفاه في 2023 6049.
نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قوله عن حميد هو الطويل، عن أنس وللأصيل حدثناه أنس بن مالك
يعني فقوله حدثناه
نعم
أنس بن مالك فيه رفع ودفع تهمة التدليس التي عرف بها حميد. نعم. حيث صرح بسماعه من أنس.
وللأصيل حدثناه أنس بن مالك فأمنا تدليس حميد، وهو من رواية صحابي عن صحابي.
يعني أنس رواه عن عبادة،
أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه،
كل منهما صحابي. نعم.
قوله خرج يخبر بليلة القدر أي بتعيين ليلة القدر.
خرج
يخبر
نعم
بليلة القدر أي بتعيين ليلة القدر،
يعني تحديد الليلة.
نعم. قوله فتلاحى بفتح الحاء المهملة،
تلاحى يعني وقع أفعل تفضيل أو مفاعلة هنا، أي وقعت الملاحات ما بين رجلين. نعم.
بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها وهو التنازع والمخاصمة والرجلان. أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين
ودال ساكنة مهملتين.
نعم
يعني ليس فيهما نقط.
نعم.
عبد الله ابن أبي حدرد لا جدرد ولا خدرد.
نعم.
ولا حذرد. نعم.
ثم راء مفتوحة ودال مهملة أيضا
حذرد. نعم.
وكعب بن مالك رضي الله عنهما. وقوله فرفعت أي فرفع تعيينها عن ذكري
يعني أنه نسي يعني فقدت من ذاكرته.
أيوة.
وأزيلت من ذاكرته نسي عن ذكري. نعم.
هذا هو المعتمد هنا والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في هذه القصة. قال فجاء رجلان يحتقان
يعني يطلب كل منهما حقه
بتشديد القاف أن يدعي كل منهما أنه المحق. معهما الشيطان فنسيتها
يعني والشيطان يذكي فيهم هذه الخصومة.
أيوة.
لذلك نسي النبي صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض رحمه الله فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة وأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان
يعني أنه سبب في أنهم حرموا من تحديد موقع ليلة القدر.
أيوة.
إذ أن هذا كان
أيوة.
لو حددت لهم كان أسهل لهم وأيسر لهم.
أيوة.
في قيامها أو في إقامتها. نعم.
وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير.
ترفع منه البركة والخير.
ترفع منه البركة والخير.
ولذلك نسي النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحديد ليلة القدر. ما شك أن هذا كله بقضاء الله وبقدره، لكن هذه أسباب ما يعني أسباب مادية.
نعم. فإن قيل تفضل
شيخ حفظك الله لعل الحكمة التي في ليلة
القدر. نعم.
ولعلها كذلك تكون في حكمة إخفاء ليلة القدر.
هكذا هو النبي أخبر بها أن هي السبب في ذلك، هذه الخصومة التي كانت في المسجد. يعني لو كانت الخصومة خارج المسجد أو كانت الخصومة في غير مكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما كانت يعني أهون، لكن لما وقعت في هذا الموقع ووقعت في شهر رمضان ووقعت في المسجد كل هذه يعني أسباب أدت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى موضعها. نعم.
فإن قيل كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة،
يعني هنا كأننا نفترض أن هؤلاء على حسب رواية مسلم أنهم يتحققان أو يتحاقان يعني كل منهما يبدي أنه على حق، فهذه الخصومة يعني ليست فيها ذنب. يستوجب أن ترفع هذه البركة أو أن ترفع هذه المسألة، وأجاب بأن هذه الخصومة التي حدثت كان يمكن أداؤها والمنازعة فيها في غير المسجد، لكنهم لم يراعوا حرمة المسجد ومنزلة المسجد، كما أنهم لم يراعوا الزمن الذي وقعت فيه وهي في شهر رمضان، لذلك عوقبوا بهذا، وإن لم تكن المطالبة مطالبة الحق إثم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت إنما كانت كذلك لوقوعها في المسجد وهو محل الذكر لا اللغو.
محل الذكر لا محل اللغو والخصومة. نعم.
ثم في الوقت المخصوص أيضا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيه فيها لا لذاتها.
نعم.
ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت،
يعني وهذه كمان قضية ثالثة، أن الخصومة التي وقعت بين الشخصين أدت إلى أن يرفع كل صوته، وهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نهينا عن أن نرفع صوتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا يعني عقوبة ثالثة. نعم.
ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.